أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعارض الضررين، ذكرنا صور تعارض الضررين، ثم ذكرنا بعد ذلك ما آراء العلماء بعد أن قلنا أن النزاع الصغروي ليس من شأن العلماء، أنه هل هناك ضرر وهذا الضرر هل يعد ضررا عرفا أو لا يعد، إنما المرجع في ذلك العرف يعين بأن هذا ضرر وذاك ضرر أو ليس بضرر. فالنزاع الصغروي ليس من شأن العلماء، لا سيما إذا كان الموضوع عرفيا، فنرجع في تشخيصه إلى العرف. قلنا بأن الآراء ثلاثة: قول الشيخ الأنصاري رحمه الله حيث قدم قاعدة السلطنة على قاعدة الضرر، فإن الناس مسلطون على أموالهم، فيجوز له أن يحفر في المثال الذي ذكرناه، يحفر البالوعة في داره، وإن استلزم من حفر البالوعة ضرر الجاري، أن قاعدة السلطنة هي الحاكمة في المقام. ورأي المحقق النايني رحمه الله أنه قال بحرمة التصرف، أي بمثل هذا التصرف الذي يستلزم منه ضرر الغير وضرر الجاري، قاعدة لا ضرر لا تشمل ذلك لما تقدم بيانه. الرأي الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن الضرر إذا كان ضررا عينيا ما أو ضررا في المنفعة فإنه لا إشكال في حرمة مثل هذا الضرر، أما إذا كان الضرر يرجع إلى مالية المال وقيمته السوقية فليس ذلك بضرر، ولم يكن هناك موجب للضمان ولم يحرم مثل هذا التصرف. ذكرنا أن مالية المال على إطلاق ما ذكره المحقق العراقي هو صحيح في تقسيمه، هذا أن الضرر على أقسام ثلاثة: ضرر مادي عيني وضرر في المنفعة وضرر في المال، هذا تقسيمه صحيح. لكن مبناهم هذا في هذا التقسيم هو تفسير الضرر الذي ذكرناه في ابتداء البحث، من أن الضرر عندهم هو الضرر المادي، يقتصرون على الضرر الذي يقابل النقص، وأما غير ذلك فلا يسمى ضررا. وقد عرفتم أن الضرر أعم من ذلك، فهذا مبنى الشيخ العراقي يرجع إلى تفسيرهم في الضرر. فالحق في المقام أن نقول بأنه لا إشكال في أن حفر البالوعة في دار الإنسان وهو وإن كان مسلطا على ماله، ولكن إذا استلزم من حفر البالوعة ضرر على الغير، إما ضرر عيني بأن ينهدم داره أو يخرب جزء من داره، أو ضرر منفعي بحيث لا يمكنه انتفاع من داره، لا ريب ولا إشكال في شمول قاعدة لا ضرر في المقام، فلا يجوز له أن يحفر البالوعة إذا استلزم منه هذا النوع من الضرر. وأما الضرر المالي فقد عرفتم بأنه له أسباب متعددة: الضرر المادي مالي أي نقص القيمة السوقية ورغبة الناس في الشيء له أسباب متعددة، لا سيما في عصرنا الحاضر التي تطورت الأشياء، حينئذ لا بد من تمييز النوع الضرر المالي. الضرر المالي الحادث من العرض والطلب، هذا لا يضمنه أحد. لو كان تاجر جلب بضاعة معينة ليستفيد من بيعها، هذه البضاعة تابعة للعرض والطلب في السوق، فلم كلما ازداد العرض وازداد الطلب قيمة هذا الشيء يكون صحيحا، وإذا ازداد العرض وقل الطلب حينئذ القيمة تنقص، وبالعكس يكون تكون القيمة أكثر، العرض قليل والطلب كثير فيزداد قيمة الشيء، هذه قانون العرض والطلب. فحينئذ في المقام لا بد من تقييم الضرر المالي، هل أن الضرر المالي عند العرف يكون موجبا لشمول قاعدة لا ضرر له أو لا يكون موجبا له.
فالضرر الذي يحصل من نقص القيمة السوقية إذا أتى تاجر آخر بنفس البضاعة وحينئذ نقصت قيمة هذا، ولكن هذا النوع من الضرر لا يضمنه أحدا ولا يقول أحد بحرمة مثل هذا التصرف. أما إذا كان الضرر المالي موجبا لعدم رغبة الناس في ماء البئر الذي عنده، مثلا أن هذا الجار عنده ماء بئر يستخرج منه الماء، عذب هذا الماء يستخرج منه الماء ويبيعه في السوق، فإذا حفر بادوعة بجنب هذا البئر حينئذ تذهب عذوبة هذا الماء، هذه العذوبة إذا ذهبت قلت ماليته. في هذه الصورة يعد أيضا ضرر، فلا يجوز لمثل هذا الشخص أن يحفر مثل هذه البالوعة، فلا بد من تقييم الضرر المالي. هل أن الضرر المالي الذي يحدث من حفر البالوعة هل عند العرفي يعتبر ضررا؟ لا بد من جبر خسارته فيحرم حينئذ التصرف، وإلا فقاعدة السلطنة حاكمة. ولعل الشيخ الأنصاري في كلامه المتقدم قاعدة السلطنة نظر إلى هذه الصورة فقط، أما إذا استلزم ضررا عينيا أو ضررا في المنفعة أو ضررا ماليا بحيث عده العرف من الضرر العيني أو الضرر في المنفعة، فلا ريب ولا إشكال في شمول قاعدة لا ضرر، وتحرم حينئذ ويحرم مثل هذا التصرف. هذا ما يتعلق بتعارض الضررين. المقام الثالث في امتنانية لا ضرر، ذكر العلماء في المقام أن قاعدة لا ضرر من القواعد الامتنانية كسائر القواعد الثانوية التي تكون حاكمة على الأحكام الأولية، فإنهم يعتبرون مثل هذه القواعد الثانوية من القواعد الامتنانية، أرسلوا هذا الأمر إرسال المسلمات أن قاعدة لا ضرر من القواعد الامتنانية، ورتبوا على ذلك نتائج متعددة. أهم نتيجة إذا استلزم من قاعدة لا ضرر خلاف الامتنان لا تجري قاعدة لا ضرر. ومن أمثلة هذا ما ذكرناه سابقا، لو توضأ بماء وكان الوضوء ضرريا جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع قالوا بأنه إبطال وضوء هذا الشخص وإعادة الصلاة ووجوب التيمم عليه خلاف الامتنان. هو توضأ ثم صلى ثم نأتي من بعد ذلك نقول أن قاعدة لا ضرر تشمل هذا فنبطل وضوءه ونبطل صلاته وتجب عليه الإعادة بالتيمم، هذا خلاف الامتنان. قالوا بأن قاعدة لا ضرر لا تشمل ذلك المورد الذي يستلزم من جريانها خلاف الامتنان، وأمثلة ذلك كثيرة ذكروه في كتبهم. هذه المقولة أرسلوها إرسال المسلمات كما ذكرنا، وقالوا في توجيه ذلك بأن سياق دليل لا ضرر سياق الامتنان. أقصى ما استدلوا به أنهم قالوا بأن سياق حديث لا ضرر سياق الامتنان، وأنه ورد مورد الامتنان. هذا ما ذكروه في المقام، لكن تحليل ما ذكروه يحتمل فيه وجوها. الوجه الأول أن قاعدة لا ضرر حكم إلهي أيضا، يرفع الحكم من مورد يضع حكما آخر في مورد آخر، هذا يكون هذا امتنان من الله تبارك وتعالى، لا ريب ولا إشكال في أن هذا حكم إلهي وهو جزء من مجموعة الشريعة الإلهية والأحكام الربانية. كل هذه الشريعة جميع هذه الأحكام الربانية هي امتنان من الله تبارك وتعالى على العباد، لا تختص بقاعدة لا ضرر، بل تشمل الأحكام الأولية تشمل القواعد الثانوية، أحكام إلهية شرعها الله تبارك وتعالى للعباد إما في سبيل تكميل أنفسهم أو لأن وراء هذه مصالح ومفاسد هي منة على العباد حينئذ. فلا تختص بخصوص قاعدة لا ضرر، فنقول أن قاعدة لا ضرر هي امتنانية لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة من الله تبارك وتعالى في تشريعه للأحكام، هذه الأحكام الإلهية إما أنها لا نبتغي وراءها مصالح ومفاسد، سوى أن هذه الأحكام إنما هي جعلت في سبيل ترقية الإنسان، في سبيل أن يجعله في مسيره التكاملي للوصول إلى الهدف وهو القرب لديه تبارك وتعالى. هو أهم مصلحة من المصالح، هذا الذي تسمعونه من أن وراء كل حكم مصلحة وكل نهي مفسدة، هذا لتعليم الصغار، وإلا النفوس الكبار لا يبتغون ذلك. كما قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: عبدتك لأنه وجدتك أهلا للعبادة. هذا أمر لتعليم الصغار، الطلبة يدخلون أن هذا الحكم لا بد أن يكون وراءه مصلحة، هذا الواجب لا بد أن يكون له مصلحة، وهذا الحرام لا بد أن يكون مفسد الله تبارك وتعالى. هذا لتمشية الأمور، هذا للبساطة حينئذ، مثل ما يقال الإنسان حيوان ناطق، وإلا وراء ذلك أكثر مما من هذا، أن الأحكام الإلهية جعلها الله تبارك وتعالى على العبادة في سبيل ترقيتهم، في سبيل جعلهم في مسار التكامل والوصول إلى الهدف والغرض الأقصى وهو القرب لديه تبارك وتعالى والفوز بالمراتب العليا. هذا هو الغرض الأقصى من تشريع. فحينئذ كل هذه الأحكام إنما هي منة من الله تبارك وتعالى على العباد، فلا يختص قاعدة ولا تختص قاعدة الضرر، قاعدة لا ضرر بذلك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، قالوا بأنه سياق هذه الأدلة حديث لا ضرر سياقها سياق الامتنان، أن حديث لا ضرر بالخصوص سياقها سياق الامتنان، مصادقها مصادق الامتنان. ويرد عليه بأن كون مصداقا من الامتنان لا يدل على أن هذا ورد مورد الامتنان، بحيث يدور مدار الامتنان، إن كانت منة فتجري قاعدة لا ضرر، إن لم تكن منة فلا تجري قاعدة لا ضرر. مجرد كون المصادق من موارد الامتنان لا يستفاد منه قاعدة كلية، هذا واضح. الاحتمال الثالث أن السياق هو هكذا، الاحتمال الثاني مصادقه، الاحتمال الثالث أنه سياقه بحسب الفهم العرفي أنه سياقه سياق الامتنان، كما ورد في غير قاعدة لا ضرر. هذا الذي ذكروه أنه فهم عرفي صحيح، أنه ذكرنا بأنه الفهم العرفي إنما يفهم الامتنان لأجل المصادق الواردة فيه، لكن استفادة العموم والقاعدة من ذلك يحتاج إلى دليل وعناية زائدة. أنه نقول فهم العرف من مصادق لا ضرر يرجع إلى المصادق، من مصادق لا ضرر أن هذه القاعدة وردت مورد الامتنان، إذ أن هذا يدل على إنشاء قاعدة كلية، بحيث نقول أن القاعدة لا ضرر وردت مورد الامتنان، فما كان فيه امتنان تجري وما لم يكن فيها امتنان فلا تجري، هذا يحتاج إلى عناية زائدة، وهذه لم موجودة في فهم العرفي. الاحتمال الثالث ما ذكره بعضهم أنه قد ورد في حديث حديث الرفع قيد المنة، هناك ورد قيد المنة، وبما أن حديث لا ضرر يشبه حديث الرفع من هذه الجهة فيتشابهان حينئذ، فهناك ورد قيد المنة، فهنا حديث لا ضرر يشبه حديث الرفع فيكون قيد المنة مأخوذا فيه. فحينئذ يمكن الجواب عن هذا: أولا، أن قيد المنة في شيء لا يدل على أنه هناك علة تامة، بل يمكن أن يكون حكمة التشريع، ويكفي أن هذا الحديث حديث الرفع منة على نوع المكلفين، لا يختص أن يكون في كل مورد منة حينئذ، أنه منة على نوع المكلفين. وأنه لا يستفاد منه قاعدة عامة وعلية تامة بحيث تعمم وتخصص ولا نستفيد من ذلك، هذا في حديث الرفع. وأما حديث لا ضرر لم يرد فيه قيد المنة إلا على نحو القياس، هناك إذا ورد فيه قيد المنة فنتكلم فيه أولا أن قيد المنة لا يدل على العلية، ربما يكون حكمة التشريع، وحينئذ إذا كان حكمة التشريع بمعنى نوع، وعلى فرض أنه نوع المكلفين فيه منة على نوع المكلفين وليست علة تامة حتى يدور الحكم مدار هذه العلة فيخصص أو يعمم، ولكن في حديث لا ضرر لم يرد فيه قيد المنة، فتشبيه حديث لا ضرر بحديث الرفع قياس لا نقول به، هذا واضح. الاحتمال الرابع أن يكون هناك استحسان، مجرد استحسان، أن هذا حديث لا ضرر استحسن العرف أن يكون في مورد الامتنان، سياقه سياق الامتنان، ولكن الاستحسان لا يكون موجبا لإثبات قاعدة الكلية ولا يكون دليلا عند الإمامية حتى عند ابناء العامة إلا لا عند أصحاب الرأي، فالاستحسان بما هو استحسان لا يثبت شيئا أبدا. هذه هي الوجوه التي ذكروها في المقام، فإثبات كون حديث لا ضرر وقاعدة لا ضرر امتنانية فيه من الغرابة ما لا يخفى، فليست المنة في حديث لا ضرر علة لتشريع لا ضرر بحيث يدور لا ضرر مدار هذا، بحيث إذا كانت منة فتجري قاعدة لا ضرر، إذا لم تكن فيه منة فلا تجري قاعدة لا ضرر. إثبات هذه الكلية يحتاج إلى عناية فائقة لا توجد، ولا يستفاد تلك العناية من حديث لا ضرر وأخبار لا ضرر. فما ذكروه من هذه القاعدة وإن جرت على ألسنتهم ترون أنهم دائما يقولون حديث لا ضرر منة، حينئذ فتكون حاكمة على جميع الأدلة الأولية والأحكام الأولية، هذه يحتاج إلى عناية زائدة ويحتاج إلى دليل وهو مفقود. صحيح أنه حكمة التشريع هكذا، أن الشارع الأقدس يريد أن يرفع حكما عن العباد ولا يجعلهم في ضيق حينئذ وحرج وشدة وضرر، هذا صحيح، ويريد أن يرفع مجرد رفع حكم ليس فيه مصلحة أو لا يكون فيه مصلحة كجعل حكم فيه مصلحة، هذا شيء وهذا شيء آخر، فلا نستفيد من هذا الحديث أحاديث لا ضرر أن المنة علة لتشريع قاعدة لا ضرر. هذا ما يتعلق بهذه المقولة. المقام الرابع، هل تشمل قاعدة لا ضرر الأحكام العدمية في شمول لا ضرر الأحكام العدمية؟ لا ريب ولا إشكال في أن لا ضرر يشمل الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى، تلك الأحكام الأولية، فيرفع تلك الأحكام في مورد الضرر، هذا واضح، وقد ضربنا أمثلة متعددة منها الوضوء الضرري، إذا استلزم من الوضوء ضرر على المكلف يرفعه الشارع الأقدس بحديث لا ضرر، يرفع وجوب الوضوء ويجب عليه التيمم حينئذ، هذا صحيح، هذا واحد من كذلك في مورد المعاملة الغبنية، فإن لزوم المعاملة الغبنية يكون ضررا على المكلف حينئذ، يرفع اللزوم بقاعدة لا ضرر فيكون العقد بالنسبة إليه جائزا، إن شاء اختار العقد إن شاء فسخ العقد، هذا أيضا صحيح. كذلك حرمة الترافع إلى حكام الجوري، فإنه لا يجوز مرافعة القضايا إلى حكام الجور، لكن إذا توقف استنقال الحق على المرافعة لديهم يكون هذا حينئذ نرفع هذه الحرمة بدليل لا ضرر، فيجوز لنا الترافع إلى حكام الجور لاستنقاض الحق، هذا صحيح. في هذه الموارد أحكام أولية ثابتة، حرمة، وجوب وضوء، لزوم معاملة، نرفع تلك الأحكام الأولية الثابتة بدليل وحديث لا ضرر، هذا واضح. أما إذا كان هناك حكم مورد لا يكون فيه حكما، بل حديث لا ضرر لا بد من إثبات حكم فيه، فلو لم يكن ذلك الحكم لاستلزم الضرر بالنسبة إلى العباد، ليس فيه حكم إلا أنه من حديث لا ضرر نثبت حكما، فإن لم نثبت ذلك الحكم يستلزم الضرر بالنسبة إلى المكلف، فهل حديث لا ضرر يشمل ذلك؟ أمثلة هذا كثيرة ومتعددة، منها المثال المعروف: لو كان لشخص طائر في قفص، أتى شخص آخر وفتح باب القفص وطار الطائر، حينئذ هنا طيران خرج عن القفص ولم يكن شيئا موجبا لإتلاف هذا، فحينئذ لو لم نثبت حكما في المقام بوجوب دفع قيمة هذا الطائر لاستلزم الضرر على مالك الطائر، حينئذ هذا حديث لا ضرر يثبت حكما، بحيث لو لم يكن هذا الحكم لاستلزم الضرر في هذا المورد. هذا واحد من الأمثلة. المثال الثاني: لو حبس إنسانا له مهنة أو حرفة، لا أن يكون عطالا بطالا كالمهندس كالفلاح كالطبيب ونحو ذلك، فإنه لو حبس ذلك هل يضمن هذا نثبت حكما على هذا الذي حبس، بحيث يضمن مدة هذه الحبس، إذ لو عمل في هذه المدة لاستفاد كذا من المال، يضمن ويغرم ذلك، بحيث لو لم نغرمه هذا لاستلزم الضرر على المهندس، لاستلزم الضرر على الفلاح. هذا أيضا من الموارد، لأن عمل الحر لا يضمن إلا إذا كان خارجيا، هذا مجرد حبس فلم يضمن شيئا، لكن لو لم نضمنه لكان هذا موجبا للضرر. هذا مورد آخر من الموارد. مورد آخر ثالث وسيأتي بيانه على التفصيل: امرأة شابة تزوجها شخص ثم فقد هذا بحبس ونحو ذلك، هذه المرأة لو جعلنا لها 4 سنوات حتى تتفحص تقع في مشكلة كبيرة لا يعلم حال هذه المرأة، لو لم نثبت لها حكما بالطلاق لاستلزم الضرر عليها، فهل يثبت قاعدة لا ضرر مثل هذا الحكم أو لا؟ هذه هي موارد، وهي موارد كثيرة وفروع كثيرة، وقع الخلاف بين الأعلام في مثل ذلك. ذهب المحقق النايني رحمه الله وبعض تلامذته إلى عدم إثبات الأحكام العدمية من قاعدة لا ضرر وأحاديث لا ضرر، استدل على ذلك بوجهين: الوجه الأول عدم المقتضي، أنه لا إطلاق لأدلة لا ضرر وأحاديث لا ضرر ليثبت هذا القسم. أيضا صحيح أن هذه أحاديث لا ضرر تشمل الأحكام الوجودية التي شرعها الله تبارك وتعالى، ففي موردها من امتثال تلك الأحكام الوجودية إذا استلزم الضرر على المكلف حديث لا ضرر يشمل ويسقط ذلك الحكم ويرفع ذلك الحكم. أما إذا لم يكن حكم في البين بحيث أن قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر يثبت حكما، لو لم يثبت حكما لاستلزم الضرر على هذا، هل يشمل ذلك؟ فحديث لا ضرر لا إطلاق له ليشمل مثل ذلك حينئذ، هذا خارج عن نطاق هذه الأحاديث، لا تشمل أحاديث لا ضرر مثل هذا القسم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني دعوى المانع، إذ لو قلنا بأن حديث لا ضرر ليشمل وأحاديث لا ضرر تشمل الأحكام العدمية لاستلزم منه تأسيس فقه جديد، أنه في كل مورد إذا لم يكن حكم نثبت حكما، بحيث لو لم يكن هذا الحكم لاستلزم الضرر على الطرف الآخر، يستلزم تأسيس فقه جديد. فهل هذين الدليلين هو بما صحيح يمكن الاعتماد عليه؟ أما الدليل الأول فقد أشكل عليه بإشكالات. الإشكال الأول: قالوا أن إطلاق حديث لا ضرر يشمل الأحكام الوجودية والأحكام العدمية، كما يشمل الصلاة، يشمل الوضوء، ويشمل غير ذلك، يشمل أيضا لو لم يكن حكم في البين لاستلزم الضرر في البين، يشمل إطلاق حديث لا ضرر يشمل كلا الفردين، الأحكام الثابتة والأحكام العدمية أيضا. لسان والأحاديث مطلقة، مطلق يشمل كلا الفردين، لكن هل أن هذا الرد هذا صحيح؟ سيأتي بيانه إن شاء الله.